الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا وأعاننا وإياكم على أداء هذه الفريضة العظيمة التي لا يحافظ عليها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، وإلا فإن كثيرا من المصلين يفرطون فيها وينامون عنها ويتكاسلون ويؤخرونها عن وقتها. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فالتوفيق منه سبحانه والإعانة منه جل وعلا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعد أن ينتهي من صلاته، وعلم بذلك معاذ بن جبل، أنه لا يترك بعد كل صلاة مكتوبة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإعانة من الله، والتوفيق من الله، والتسديد من الله، فيلجأ المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى في كل ما يأتي ويذر، ويطلب منه العون والسداد. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اللهم اهدني وسددني. أيها الإخوة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدخل عليه فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية. كان أبو جهل من عتاة المشركين، وعبد الله بن أبي أمية كان آنذاك مشركا. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. هو قال: أنا على ملة عبد المطلب، ولكن لاستقباح هذه الكلمة فإن الراوي لم يذكرها، وإنما قال هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث العظيم نأخذ بعض فوائده أو شيئا يسيرا مما حواه وجمعه من الفوائد العظيمة والحكم والمواعظ. من أولها أن نعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن العبد لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فالهداية بيد الله، هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. فهذا أبو طالب لطالما دافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمية وعصبية، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخل في الإسلام، وكان حريصا على هدايته طيلة حياته، ولكن الله عز وجل ما أراد له خيرا، ولهذا عاده عند موته طمعا في دعوته، طمعا في دعوته، فدعاه إلى الإسلام وإلى أن يقول هذه الكلمة العظيمة، لكن الله عز وجل ما أراد به خيرا، وإنما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية وعصبية. ولهذا يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك، لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك. وهذا يؤيد ما ذكر من دينك البيتين: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. ومع ذلك ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يعمل وأن يبذل الأسباب في إرشاد العباد وفي تبليغهم وفي الصبر على دعوتهم، وإن كان لا يملك هداية قلوبهم، وإنما عليه الإرشاد والدلالة. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونستفيد من هذا الحديث أيضا عظم التوحيد، وأن توحيد الله عز وجل هو أعظم الحسنات وهو أعظم الطاعات التي بها ينجو العبد من عذاب الله تبارك وتعالى، فهو أعظم ما أمر الله به وأعظم ما أوجبه على العباد. ولهذا قال له في هذا الحديث: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها لك حجة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أو أشهد لك بها عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. توحيد الله تبارك وتعالى من مات عليه فقد مات على خير عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعض أهل التفسير: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. هذه الكرامة من الله عز وجل لأهل التوحيد. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتفقه فيه وأن يحذر مما يناقضه من الشرك الذي من مات عليه كان من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مما نستفيده من هذا الحديث الحذر من مجالسة أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفجور، فكم من صالح تردى بسبب الجلساء، وكم من طائع عصى بسبب الجلساء، وكم من موحد أشرك بسبب الجلساء، وكم من سني ابتدع بسبب الجلساء. فأبو طالب لما كان هؤلاء هم جلساؤه يؤزونه إلى العنصرية والعصبية والجاهلية مات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بهذه الملة التي هي ملة الشرك والوثنية والمخالفات الشرعية. فاحذر يا أيها المسلم من مجالسة أهل الهوى والغوى والدنيا، احذر من مجالسة أهل الباطل، لا تأمن على نفسك مهما كان صلاحك، مهما كان علمك، مهما كانت عبادتك، مهما كانت معرفتك بالحق، فلا تأمن على نفسك، فقد انحرف كثير من الصالحين بسبب مجالسة المبطلين. ومن قرأ التاريخ عرف ذلك من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما شاء الله. ومما نستفيده من هذا الحديث أيضا أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون متلطفا في دعوته، رحيما بالعباد، وأن يحاول إنقاذهم من عذاب الله عز وجل بما يستطيعه من القول الحسن والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام ليس مقام مناظرات ولا مخاصمات، وإنما هو مقام ضيق، فالرجل في سكرات الموت فتلطف له بهذه العبارة الجميلة: يا عم قل لا إله إلا الله. لم يقل له أنت مشرك، إذا مت على هذا الحال صرت من أهل النار، كم لنا ونحن ندعوك سنين طويلة وأنت لازلت على شركك. وإنما تلطف له بهذه العبارة المختصرة التي تحوي المعاني العظيمة التي من مات عليها كان من أهل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. تلطف له وقال له يا عم، ناداه بالعمومة لعله يرق قلبه ويلين جانبه ويقول هذه الكلمة: يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة هي يسيرة، ولكنها يسيرة على من يسر الله تبارك وتعالى له. فكم من أناس عجزوا عن قولها عند سكرات الموت لأنهم ضيعوها قبل ذلك. ربما أحدهم تأتيه سكرات الموت وهو يغني، وآخر تأتيه سكرات الموت وهو يصيح بأمواله وتركته وما ترك، وآخر يقال له قل لا إله إلا الله فيعجز عن أن يقولها. فهي يسيرة على من يسر الله عز وجل له. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تلطف في العبارة والدعوة، وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف لما سمع أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية يعترضان، لم يقل لهما يا أيها المشركان لماذا دخلتما بيت عمي؟ لماذا تعترضان؟ ما شأنكما؟ وإنما حرص على هداية عمه ودعوته وأعرض عنهما وكرر عليه العبارة. وفي هذا فائدة أخرى، أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له أن يصبر وألا ييأس في دعوته لعباد الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله وهو يدعو أبا طالب ولم يستجب له، لكنه لم ييأس، بل حتى عند سكرات الموت ومرض الموت جاء إليه يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. ومما نستفيده من هذا الحديث أن من مات مشركا بالله عز وجل فإنه لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصلى عليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويقول الله جل وعلا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله، الآية. فالله عز وجل نهاه، وكان قد أراد أن يستغفر له، فبين الله له أن هذا من الأمر الممنوع، الاستغفار لأهل الشرك، فإنه من مات على الشرك صار من أهل النار الذين هم فيها يخلدون ومنها لا يخرجون، فكيف يستغفر لهم؟ كيف يستغفر لهم؟ الشاهد من هذا أيضا، أو من فوائد هذا الحديث، أن عيادة المريض مشروعة ولو كان كافرا، إذا كان من وراء ذلك مصلحة في دعوته إلى الإسلام، في دعوته إلى الخير، في دعوته إلى الطاعة، في دعوته إلى العبادة. وكيف إذا كان مسلما؟ بل كيف إذا كان صالحا؟ فإن عيادته من القربات العظيمة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علامات الوفاة، وإلا فإن من حضره الموت وبلغ الغرغرة فإن توبته لا تقبل. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولكن هذا معناه لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علامات الوفاة، ولما يكن بعد في الغرغرة. وقال بعض أهل العلم: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. ومما نستفيده من هذا الحديث أن أبا طالب مات على الشرك، خلافا لما يقوله بعض أهل البدع أنه مات على الإسلام. فهذا حديث في صحيح البخاري ومسلم يدل أنه مات على ملة عبد المطلب، وهي ملة الشرك. والبخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهو مات على الشرك، وما يزعم من يزعم أنه مات على الإسلام فإنما يذكرون بعض القصص الواهية والأحاديث الضعيفة التي لا يعتمد عليها. ومما نستفيده من هذا الحديث أن الله عز وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأبو طالب مات على الشرك وكان على الشرك، ومع ذلك أيد الله عز وجل به نبيه في كثير من المشاهد والمواقف، وفي الحديث المتفق عليه: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والشاهد من هذا أن دين الله عز وجل منصور، وأن العاقبة للتقوى، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله ينصر دينه بمن شاء من عباده. فما على العبد إلا أن يكون مسارعا إلى طاعة الله، وناصرا لأمر الله، عاملا بشريعة الله، عاملا بشريعة الله عز وجل. والله عز وجل ناصر دينه ومتم كلمته ومؤيد أولياءه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بعض فوائد هذا الحديث، وفوائده كثيرة، وإنما هذه بعض التنبيهات والفوائد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إننا نحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: ما حكم الصلاة وراء شخص يدعي أن الله في كل مكان وينفي صفات الله عز وجل، ويقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ويتكلم في الشيخ الألباني رحمه الله ويقول إن الألباني ضال؟ أرجو التفصيل يا شيخ وجزاك الله خيرا. التفصيل أن مثل هذا الشخص ينصح ويبين له الحق، تعرض عليه أدلة الكتاب والسنة، فإن كان قد أعرض عنها فمثل هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، معاذ الله أن يكون الله في كل مكان. فإن كلمة في كل مكان تشمل أماكن القاذورات والنجاسات والحمامات وسائر الأماكن التي يتنزه عنها الخلق فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى، فهذا فيه تنقص لله واحتقار لرب العالمين أن يقال هو في كل مكان. والله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الله يقول في السماء، وهذا يقول في كل مكان، وهذا يقول في كل مكان، فهو يرد الأدلة، فإن بين له فأعرض عن ذلك فهذا لا يصلى خلفه ولا كرامة، لا تجوز الصلاة خلفه ولا كرامة، لأنه يعارض القرآن والسنة. وهكذا ما ذكر في السؤال بعده، هذه من الضلالات والانحرافات، سلمنا الله وإياكم منها. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.